وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فأحمد الله إليكم أيها الإخوة حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. نحمده حمدا يليق بجلاله وسلطانه، ونحمده حمدا كثيرا حتى يرضى، فإذا رضي وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضا. أنتم تعرفون أيها الإخوة أن درسنا هذه الليلة هو في الكلام على كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في الدرس السابق من الكلام على كتاب أو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، كان هذا هو الباب السابق. وقد انتهينا من هذا، وندخل الليلة إن شاء الله تعالى في قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد، والمقصود بتحقيق التوحيد أي تخليص التوحيد وتنقيته من الشرك من جميع ألوان وأصناف الشرك، وتنقيته من البدع، وتنقيته من المعاصي. ولا شك أن الذي يصل إلى هذه المرتبة فصاحبه هو صاحب القلب السليم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تخزني يوم يبعثون، قال عن إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم أي القلب السالم، ولكنه على وزن فعيل للمبالغة، لأن وزن فعيل هي أحد صيغ المبالغة كما هو مذكور في كتب النحو، أي بقلب سالم من الشرك والبدع والمعاصي، لأن هذه الثلاثة الأشياء منها ما ينقض التوحيد من أصله، ومنها ما ينقض كمال التوحيد ويبقي أصل التوحيد موجودا. فلذلك كان من المراتب العالية التي يسعى إليها أصحاب الهمم العالية أن ينقوا توحيدهم وأن يخلصوه من الشوائب وأن يرتقوا إلى أعظم المراتب الثلاثة معطوف بارك الله فيك اسم بدل على وأن هذه الثلاثة، هذا هو الصواب بارك الله فيك، وأن هذه الثلاثة الأمور تنقض التوحيد. طيب، ثم بعد ذلك أيها الإخوة، تحقيق التوحيد لا بد أن يأتي الشخص بالأمرين: الأمر الأول الدرجة الواجبة، والأمر الثاني الدرجة المستحبة. فلا يصل الشخص إلى درجة تحقيق التوحيد إلا إذا أتى بالدرجتين، الدرجة الواجبة ثم الدرجة المستحبة. ثم بعد ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال أي وقال الله والذين هم بربهم لا يشركون. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام, إبراهيم هو خليل الله عز وجل, وهو الذي أثنى الله عز وجل عليه ثناء عظيما في كتابه الكريم, وهو أبو الأنبياء, لأن بل هو أحد آباء العالم كله. ولذلك يقول العلماء إن العالم كله يرجعون إلى ثلاثة آباء: الأب الأول, وهو الأب الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام, ثم الأب الثاني هو نوح عليه الصلاة والسلام, ثم الأب الثالث إبراهيم. فكل الناس الآن هم من ذرية إبراهيم, وإبراهيم من ذرية نوح, ونوح من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. وقد كانت هناك دعوة للتوحيد قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام, ولكنه سمي بإمام الحنفاء لأمور خصه الله عز وجل بها, منها أنه الذي أشهر الختان, ولأنه أيضا قارع قومه بالحجج والمناظرة, ولأنه حطم الأصنام بيديه, ولأنه أذن بالحج, ولأمور أخرى ذكرها العلماء, منهم ابن جرير رحمه الله تعالى حيث ذكر أنه سماه الله بهذه سماه الله بهذا الاسم أو وصفه بهذه الصفة لأمور خصه الله عز وجل بها من دون الناس. إن إبراهيم كان أمة, الأمة تأتي على عدة معاني كما ذكرنا من قبل في الدروس السابقة, تأتي بمعنى الزمن, ومنه قوله سبحانه وتعالى وادكر بعد أمة أي بعد مدة, ومنه من معاني الأمة أنها بمعنى الملة, ومنه قوله سبحانه وتعالى إن وجدنا آباءنا على أمة, ومنه وتأتي بمعنى بارك الله فيكم الجماعة من الناس, وإن من أمة إلا خلا فيها نذير, وتأتي بمعنى القدوة. وهذا هو المعنى المراد في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة, أي كان قدوة لغيره. وعندما يثني الله سبحانه وتعالى على عبد من عباده سواء كان نبيا أو غير نبي, فإن الله عز وجل يريد منا أمرين. الأمر الأول, يريد منا سبحانه وتعالى أن يخبرنا أنه يحب هذا العبد, أنه يحب هذا العبد, لأنه لا يثني عليه إلا وهو يحبه كما هو معلوم. الأمر الثاني, يريد سبحانه وتعالى منا أن نقتدي بفعاله, أن نقتدي بفعاله, لأنه سبحانه وتعالى لم يثني عليه على عمل ما إلا وهو يرتضي هذا العمل, ويريد من عباده أن يقتدوا بمثل هذا العبد. والمقصود هنا أنه قدوة, لأنه اكتملت فيه صفات الإمامة واكتملت فيه صفات القدوة, فهو عابد لله عز وجل ومداوم على العبادة والطاعة, وهو خالص من الشرك, مفاصل لأهله, ونحو ذلك مما من الصفات التي يجب أن تكون موجودة في القدوة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ولم يكن معنى ولم يكن, وحذفت النون تخفيفا, ولها شروط كما يذكر أهل اللغة, كما هو مذكور في قطر الندى وغير ذلك, أنها تحذف بشروط. المقصود لم يكن من المشركين. وقوله سبحانه وتعالى حنيفا, الحنيف ما هو؟ الذي اشتهر عند العلماء أن الحنيف هو المائل عن الشرك, الذي يميل عن الشرك. وهذا أمر مشهور عند العلماء يكاد أن يتواطأ عليه العلماء فاتفقون على هذا الشيء. ولكن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى يرى رأيا آخر، حيث قال رحمه الله تعالى في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وهذا الكتاب بالمناسبة أثنى عليه العلامة ابن القيم ثناء عاطرا في بعض كتبه، منه من ذلك زاد المعاد وغيره، ثناء عليه ثناء كبيرا، ولأنه أودعه مباحث مفيدة ومسائل نادرة وتحقيقات نفيسة، فمن حق العلامة القيم أن يثني عليه ثناء عاطرا، لأنه وضع فيه خلاصة علمه، وضع فيه خلاصة علمه وهكذا. فالعلامة القيم رحمه الله تعالى يرى أن الحنيف ليس هو المائل عن الشرك، إنما قال الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. قال رحمه الله تعالى وإنما جاء تفسير الحنيف بأنه المائل عن الشرك جاء ذلك بطريق لازم، وأما من اللفظ نفسه فإنه لا يدل عليه، لا يدل عليه يعني دلالة المطابقة، إنما باللازم، إنما باللازم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال والذين هم بربهم لا يشركون. هذا ثناء على الله، ثناء من الله عز وجل على عباده الذين تخلصوا من صور الشرك وألوانه ودرجاته ومراتبه، فكانوا من عباد الله الخالصين أو المخلصين. ولا شك أن هذا الثناء فيه شاهد لهذا الباب، أن هؤلاء الذين أثنى الله عليهم أنهم ممن حقق التوحيد، ممن حقق التوحيد بجميع مراتبه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس في الصحيحين وهو حديث مشهور، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وعن حصين ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير من أجلة التابعين، وقتله الحجاج بن يوسف الثقفي، الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز لو جاءت كل أمة بذنوبها وجئنا نحن بالحجاج فقط لرجحنا بهم. وليس في كلام عمر بن عبد العزيز تهوين من فضل هذه الأمة ونحو ذلك، إنما أراد أن يبين حجم الكبائر والجرائم التي ارتكبها الحجاج بن يوسف الثقفي، حتى إن بعض العلماء كفره ولم يكفروه من جهة أنه يحكم بما بغير ما أنزل الله ونحو ذلك. فهذه المسألة لم تكن معروفة عند سلفنا الصالح، لا يعرف عن سلفنا أنهم كانوا يكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله، إنما هذا مذهب الخوارج قديما ومذهب الخوارج حديثا، وليس لهم سلف. وإذا ناظرت شخصا قل له اعطني من سلفك من المتقدمين ممن كانوا لا يعني كانوا يكفرون بالحكم بغير ما أنزل الله مطلقا هكذا على الإطلاق دون التفصيل في عقيدته ونيته واستحلاله ونحو ذلك، فلم يكونوا يعرفون ذلك، إنما كفره العلماء لأمور صدرت منه في بعض النواحي بعضهم قد تكون فيها شيء من التطاول على شيء من القرآن ونحو ذلك. عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة. الكوكب هو جسم عظيم كبير يقع في الأفلاك، والكواكب تضيء بذاتها، تضيء بذاتها إلا القمر فإنه لا يضيء بذاته، إنما يأخذ ضوءه من الشمس، فضوءه الذي نراه فيه وعليه إنما هو عاكس لضوء الشمس. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فهو ليس مضيئا بذاته. قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض البارحة أي سقط منه بعض الشهب، سقطت منه بعض الشهب. البارحة هي أقرب ليلة مضت، يعني الليلة الماضية. فقلت أنا، من الذي قال؟ حسين بن عبد الرحمن، لأنه كان جالسا في مجلسي، في مجلس سعيد بن جبير. فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. يريد حسين بن عبد الرحمن أن يبين لسعيد بن جبير أنه لم ير الكوكب ليلة البارحة لأنه كان يصلي، لأن الحاضرين والسامعين الذين سمعوا كلامه سيقولون ما دام أنه رآه ليلا فمعناه أنه كان ساهرا، إذن كان ساهرا في صلاة، إذن هذا رجل صالح كان يصلي الليل. فخاف حسين بن عبد الرحمن من هذا الثناء الذي لا يستحقه، وخاف حسين بن عبد الرحمن من أن يتشبع بما لم يعطى، فاستدرك قائلا أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. وهذه هي طريقة سلفنا الصالح، أنهم يتخلصون من التشبع بما لم يعطى والفرار من مواضع الرياء، وكذلك بارك الله فيكم كذلك الحرص على الإخلاص. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت، يعني كيف فعلت باللدغة؟ قال ارتقيت. عندكم هنا في نسخة كتاب التوحيد ارتقيت، ولكن الذي في صحيح مسلم استرقيت. قال فما صنعت؟ قال استرقيت، استرقيت، وهذا هو المناسب. ما الفرق بين ارتقيت واسترقيت؟ استرقيت فيها الألف والسين والتاء، والألف والسين والتاء هذه تأتي تدل على الطلب، فيقال استغفر أي طلب الغفران، استسقى أي طلب السقيا، استغاثة أي طلب الإغاثة، ونحو ذلك. فاسترقيت أي طلبت الرقية، وهذا الذي يناسب استدلال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، فإنه أتى بما يدل على كراهة الاسترقاء، على كراهة طلب الرقية. فقال له ما صنعت؟ قال قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ يعني ما الذي جعلك ترتقي أو تسترقي؟ قال قلت حديث حدثناه الشعبي، حسين بن عبد الرحمن يحدث عن الشعبي. قال وما حدثكم؟ الشعبي هو عامر بن شراحيل، وهو من أجل التابعين رحمه الله تعالى، وله أحاديث كثيرة رواها عن كثير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، أو حمى. هذا الحديث كما تعرفون متفق عليه، لكن رواية مسلم هي عن بريدة. حسين بن عبد الرحمن يروي يقول حدثنا الشعبي عن بريدة بالحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وجاء في صحيح البخاري حسين بن عبد الرحمن يقول حدثنا الشعبي عن عمران بن حسين، عن عمران بن حسين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. ففي صحيح البخاري أن قائل هذا هو عمران بن حسين، وفي صحيح مسلم أن قائل هذا هو بريدة بن الحصيب، وبعضهم قال إنه لم يرد في البخاري إلا عن عمران بن حسين. الحافظ بن حجر في فتح الباري رحمه الله تعالى يقول إنه جاء في صحيح البخاري عن بريدة وعن عمران بن حسين الطريقين معا أو من الجهتين معا. هكذا قال الحافظ رحمه الله تعالى. أما يعني بالنسبة لي أنا نظرت فلم أجد إلا عن عمران في صحيح البخاري فقط وفي صحيح مسلم عن بريدة. والمهم الحديث حيثما دار أو الأثر حيثما دار دار على ثقة. وهذا من الاختلاف الذي لا يضر, من الاختلاف الذي لا يضر, لأن الاختلاف على قسمين وعلى صورتين, هناك خلاف يضر وهناك خلاف لا يضر. قال حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وسواء كان من طريق عمران بن حسين أو كان من طريق بريدة فالطريقان هذا الكلام هو موقوف عليهما, ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء في الصحيح موقوف على هذين الصحابيين إما بريدة وإما عمران, لكن في خارج الصحيح جاء مرفوعا, وقد حسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى خارج الصحيح. لا رقية إلا من عين أو حمى. العين معروفة يعني شيء يصاب به الإنسان, العين شيء يصاب به الإنسان. وذكر العلماء أن طيب ذكر العلماء أن الحديث أن العين والحمى لا رقية إلا من عين أو حمى, ذكر العلماء أن هذا النفي إنما هو على سبيل الأكمل والأفضل وليس على سبيل الوجوب وليس على سبيل التحريم, عفوا ليس على سبيل التحريم والمنع, إنما هو على سبيل الأكمل والأفضل. فقد جاءت الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى بعض أصحابه من غير هذين السببين, كما قال الخطابي, قال الخطابي رحمه الله تعالى وليس في هذا نفي جواز الرقية في غيرهما من الأمراض والأوجاع, لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رقى بعض أصحابه من وجع كان به. ذكر هذا الخطابي في معالم السنن ونقله صاحب عون المعبود وغيره. فدل هذا على أن هذا على سبيل الأكمل والأفضل. لا رقية من عين, العين معروفة, والحمى, الحمى سم العقرب, سم العقرب. ومعنى الحديث لا رقية أشفى ولا أولى من رقية العين والحمى, رقية العين والحمى. والعين كما ذكرت لكم هي أن يصيب العائن غيره بعينه, بغيره بعينه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعريف العين وفصل فيها تفصيلا طويلا فيراجع, ليس في لعله ليس في هذا المكان إنما في أماكن أخرى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. سعيد بن جبير عندما سمع أن حسين بن عبد الرحمن كان قد لدغ في الليل وأنه استرقى محتجا في استرقائه بحديث حدثه الشعبي عن بريدة أو عن عمران, قال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع, يعني أنت فعلت هذا الشيء محتجا بما سمعته من غيرك فلا تلام وإنما سأدلك على شيء أفضل من هذا الأمر. وهذا هو المناسب لأن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى سمع أو رأى أن حصين بن عبد الرحمن طلب غيره يسترقي, فدله سعيد بن جبير على أنه مرة أخرى لا حاجة لأن يسترقي إذا أراد أن يحوز على الفضل العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس. دله قال يعني أشار إليه لأنك لا تفعل مرة أخرى هذا الشيء, فهو منافي لكمال التوحيد, منافي لكمال التوحيد. وهذا فيه دليل أيها الإخوة على أن سلفنا الصالح رحمه الله تعالى كانوا يذاكرون الفوائد ويذاكرون المسائل بحسن أدب وبحسن خطاب بدون أن يجهل بعضهم بعضا ولا أن يتنقص بعضهم من بعض. انظروا إلى كلام جميل ذكره سعيد ابن جبير رحمه الله تعالى قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ما قال ما ضحك عليه ولا سخر منه ولا جهله ولا قال له ولا قال له يعني أين أنت، هذه معلومة قديمة أو كذا أو إلى نحو ذلك، إنما أتى له بكلام جميل كلام طيب. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن الآن سيذكر له الحديث الذي هو أكمل وأفضل. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم. وقد اختلف العلماء في العرض هل هو في المنام أم حصل عند الإسراء، ذكر هذا الخلاف الحافظ رحمه الله تعالى، وقيل إنه قد مثلت له هذه الأمم تمثيلا في أحد الموضعين، إما في المنام وإما في الإسراء، يعني مثلت له كيف ستأتي أمته يوم القيامة وكيف ستأتي الأمم يوم القيامة، والله أعلم. قال وقد قال عرضت علي الأمم، وهذا فيه شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلو مكانته عند الله عز وجل. قال فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط الجماعة من الناس، والنبي ومعه الرجل، ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد. هنا إشكال قد يفهمه، إشكال يطرأ على قد يطرأ على المبتدئين أو يطرأ على بعض الناس، فيقول كيف نجمع بين قوله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا بين هذه الآية وبين كون النبي أتى وليس معه أحد، كيف نجمع بين هذه وهذه؟ والجواب أولا يا عبد الله اضبط لنا ما هي حقيقة النصر من أجل أن تفهم ما معنى إنا لننصر رسلنا، ما هي حقيقة النصر من أجل أن نقول هل هذا الحديث يعارض أو لا يعارض. النصر هو أن يبلغ الداعية دين الله، ليس النصر بالأتباع وبكثرة الأتباع. لا يقال هذا الداعية فاشل لأن معه شخصا أو شخصين، وهذا الداعية ناجح لأن معه جمهورا عظيما. هذا الميزان ميزان لا قيمة له، لأن النصر الحقيقي باستقامة الداعية. هل هذا الداعية مستقيم؟ هل هذا الداعية على الجادة على الكتاب والسنة؟ هل هذا الداعية متمسك بالعقيدة الصحيحة؟ إذن هذا منتصر، إذن هذا الداعية بلغ دين الله على الوجه المطلوب، إذن هذا منتصر. أما الداعية الذي عنده جموع غفيرة ويعطي هذا على ما يريد ويفتي هذا ويميع ويتنازل ويتزعزع ويضطرب، فهذا والله فاشل ولو اجتمعت عليه الدنيا كلها. ومن هنا يقال إن الكثرة لا قيمة لها، من هنا يقال الكثرة ليست ميزانا. لكن أيها الإخوة أريد أن أنبهكم إلى مسألة مهمة، وهي فرق بين أن نقول الكثرة لا ميزان لها وبين أن نقول الكثرة على الإطلاق مذمومة. الكثرة مذمومة على الإطلاق، هذا غلط، ليس بصحيح أن يقال الكثرة مذمومة على الإطلاق. فقد جاءت أدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتكاثر، فقال تزوجوا الولود تكثر من الأولاد، فإني مكاثر بكم الأمم. وليس المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام مكاثر على إنما مكاثر لأنه كلما كثرت الأمة مع استقامة عقيدتها ومع بقائها على الجادة لا شك أن هذا فضل. فلا يقال بارك الله فيكم الكثرة مذمومة على الإطلاق، الكثرة ليست مذمومة على الإطلاق. حتى ينبغي أن نعلم متى تكون الكثرة طاغوتية مثلا أو الكثرة مذمومة. الكثرة مذمومة إذا كانت مصادمة للنص، مصادمة للنص، الكثرة في جهة والنص في جهة، الكثرة في طريق والنصوص الشرعية في طريق آخر، فهنا هنا يقال كثرة طاغوتية أو نحو ذلك. أما أصل كثرة على الجادة على الصواب فليست ليست بطاغوتية أو نحو ذلك. ومن هنا يحمل على من ما جاءنا من آثار سلفنا الصالح من أنهم يحتجون بالكثرة أحيانا، يقولون هذا قول جمهور العلماء، أكثر العلماء على كذا أو نحو ذلك. بل سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، ما تقول في الرجل أو متى يقال إن الرجل يكرهه أو يصلي وراءه الناس أو يؤم الناس وهم له كارهون؟ فقال: إذا كان أكثر المسجد يكرهه، إذا كان أكثر المسجد يكرهه. إذن متى يقال، بارك الله فيكم، متى يقال الكثرة لا قيمة لها؟ إذا كانت مصادمة للنص. فمثلا أعطيكم مثالا، مثلا أعطيكم مثالا وأرجو منكم أن تنتبهوا لهذا المثال حتى لا تفهموا خطأ. جاء شخص إلى أو جاء أمير أو جاء شخص مسؤول إلى القرية وقال: أيها القرية ويا أصحاب القرية، اختاروا لي من تريدون أن أجعل لكم إماما في المسجد. فبعضهم يختار الصوفي، وبعضهم يختار العامي الغير مستقيم، وبعضهم يختار كذا. فرأى أكثر الناس على فلان فعينه لأن أكثر الناس عليه، ولم ينظر إلى استقامته، ولم ينظر إلى لحيته المحلوقة، ولا انحراف عقيدته، ولا ولا ولا، إنما فضله وميزه لأن أكثر الناس يريدونه. فهنا نقول هذه الكثرة لا قيمة لها، وهي الطاغوتية مثلا على قول بعض مشايخنا الأفاضل، لأن هذه الكثرة مصادمة للنص. لكن إذا قال لهم: لا أريد منكم أو لا أعين لكم إماما إلا إذا كان سلفي العقيدة وحافظا للقرآن وصاحب أخلاق فاضلة وعنده علم يعلم الناس، فقالوا: ما اجتمعت الصفات عندنا إلا في اثنين، فلان وفلان. فقال: الآن انظروا لي من تختارون منهما. فاتجه مثلا ثلاثة أرباع القرية على فلان، واتجه ربع القرية إلى فلان، فغلب جانب ثلاثة أرباع. هنا لا يقال إنه طاغوتي، ولا يقال إنه، لأن هذا الرجل لم يرمي بالنصوص على عرض الحائط ثم بعد ذلك يأخذ، إنما بارك الله فيكم اشترط شروطا موافقة لكتاب والسنة، ثم بعد ذلك لما خرج له شخصان رجع إلى الأكثرية بعد الكتاب والسنة، لم يجعلها معارضة للكتاب والسنة. فهل فهمنا الفرق بين هذا وهذا؟ هل فهمنا الفرق بين هذا وهذا؟ إذن من الغلط إطلاق القول إن الأكثرية على أو طاغوت أو نحو ذلك على الإطلاق، إنما فيها تفصيل، إنما فيها تفصيل. فهنا مسألة مهمة أيها الإخوة، وهذه يعني مسألة أن مشكلة الإخوان المسلمين الآن، نحن بالحقيقة لا نريد أن نخرج من الدرس خروجا فاحشا وخروجا واسعا، لكن هناك مسائل بالحقيقة مهمة ينبغي أن ننبه عليها. الإخوان المسلمون هدانا الله وإياهم أناس يهتمون بالكثرة، وهذا الذي دفعهم إلى أن يتنازلوا عن أمور كثيرة، تنازلوا عن أمور التوحيد فلا يبالون، ويتنازلوا عن أمور هي حساسة وأمور مهمة وعظيمة، ولكنهم لما كانوا ينظرون الكثرة لم يقيموا لهذه المسائل وزنا. قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الراهط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، وهذا دل على شرف موسى عليه الصلاة والسلام وشرف أمته. فنظرت فإذا سواد عظيم، سواد العظيم معناه أشخاص كثيرون لكنهم لا يميزون، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي هذا الحديث فضل هذه الأمة وعلو منزلتها، وأيضا فيه أن الناس يتفاوتون، فهناك من لا يحاسب ولا يعاقب، وهناك من يحاسب ولكنه لا يعاقب، وهناك من يحاسب ويعاقب، وهناك من يعاقب دون حساب. فالكافر يعاقب دون حساب. ولذلك شيخ الإسلام تيمية في الواسطية في عقيدة العقيدة الواسطية قال، يعني معنى كلامه، إن الكافر لا يحاسب محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات له، لا حسنات له. إذن كيف يحاسب؟ يعني ماذا؟ إنما يقال هذا عملك، أنت فعلت وفعلت وكفرت وقاتلت الرسل وكذبت بالكتب، ويعرض له عليه، إنما يعرض عليه أعماله لتقام عليه الحجة فقط، ويعلم أنه دخل النار بعمله، لم يدخله الله عز وجل النار ظلما، فلا يحاسب محاسبة من تعرض حسناته وسيئاته. إنما فالناس على هذا التفصيل، الناس على أنواع، هناك من لا يحاسب ولا يعاقب، وهناك من يحاسب ولا يعاقب، وهناك من يحاسب ويعاقب، وهناك من يعاقب دون حساب. ومن باب التنبيه قال ابن كثير رحمه الله تعالى في آخر البداية والنهاية، الذي سماها نهاية البداية والنهاية، والله أعلم هل هذا من تسميته هو أو من تسمية بعض المكاتب التي طبعت الكتاب، فإن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ألف البداية والنهاية، وهو كتاب تاريخي ذكر تاريخ الخلق، ثم مر بالرسل، ثم كذا، ثم مر بالنبي عليه الصلاة والسلام وسيرته، إلى أن وصل إلى تاريخه، إلى أن وقف إلى أيامه هو رحمه الله تعالى، ثم ألف مجلدا بعد ذلك يذكر أشراط الساعة والكلام على البرزخ والحشر والنشر والصراط والميزان ثم الجنة والنار. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، آخر كتاب من البداية والنهاية، قال رحمه الله تعالى: ولا مانع من أن يحاسب هؤلاء 70,000 الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يحاسبون ولا يعاقبون، قال: لا مانع من أن يحاسبوا محاسبة تظهر شرفهم. يعني ليس المقصود أنهم يحاسبون كسائر الناس، إنما يحاسبون محاسبة أو تعرض أعمالهم، ويحاسبون محاسبة لتظهر شرفهم للناس. يعني يقال: يا أيها الناس، هؤلاء فعلوا وفعلوا وفعلوا وقاموا بكذا وتركوا كذا وإلى آخره، ما لي يعني ليظهر الله عز وجل شرفهم على الناس. قال: ثم نهض فدخل منزله، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فخاض الناس في أولئك، يعني بدأوا يتكلمون: من هم هؤلاء؟ ما هي الحكمة في أن هؤلاء بلغوا هذه المراتب؟ ما هو السبب؟ ماذا فعلوا؟ وهذا فيه دليل على أن الله عز وجل لا ينزلهم هذه المنزلة العالية إلا لأسباب، وهذا فيه دليل على أن شرع الله عز وجل وأن أفعال الله عز وجل وشرعه لا تخرج عن الحكمة، وهذا فيه رد على الأشاعرة الذين ينفون الحكمة والتعليل، وفيه رد أيضا على الظاهرية الذين يقولون بأن الله عز وجل قد يفعل الشيء لمحض مشيئته، وهذا الكلام غلط غير صحيح، بل يفعل الله عز وجل الشيء لحكمة سواء علمناها أو لم نعلمها. هناك فرق بين أن نقول لم يفعل لحكمة، وبين أن نقول قد يفعل الحكمة لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، أي لم يعرفوا الشرك ولم يسجدوا الأصنام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء، أي من التعاليل والحكم، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، يعني أخبروه، فقالوا له: يا رسول الله، أنت قلت كذا، فاختلفنا في هؤلاء، ما هي السبب نزولهم هذه المنزلة العالية ونحو ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، سواء مباشرة أي يطلب من الراقي أو يطلب من غيره أن يكلمه, لا يطلب من غيره مطلقا, يعني في الحالتين لأن المعنى واحد. طيب, هم الذين لا يسترقون, وجاء في صحيح مسلم هم الذين لا يرقون, لا يرقون, وهناك فرق بين لا يسترقون ولا يرقون. لا يرقون يعني مثلا أنا إذا رقيت شخصا رأيت مثلا فيه عينا أو نحو ذلك فأحببت أن أرقيه, فمعنى هذا أني أنا الراقي لا أدخل في الفضل, لا أدخل في فضل هذا التوحيد أو فضل هذا الحديث. فلكن لما قال لا يسترقون يعني معنى أن هذا أنه يخرج من هذا الفضل الذين طلبوا الرقية, وهذا اللفظة هي الصواب لا يسترقون. وأما لفظة لا يرقون فقد وهم فيها الراوي, وهي في صحيح مسلم, وبعضهم حكم على سعيد المنصور, وهو سعيد المنصور صاحب السنن, سنن سعيد المنصور, وهو إمام جليل, لكن خالف من أكثر منه فحكم عليه العلماء بالشذوذ, ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والحافظ ابن حجر وغيرهما حكموا على هذه الرواية بالشذوذ. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. يكتوون أي يستعملون الكي, يستعملون الكي, والكي من حيث هو مشروع, لكن تركه أولى وأفضل لهذا الحديث فهو مكروه ليس محرم. فجاء حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال شفاء أمتي في ثلاث, شفاء أمتي في ثلاث, أو الشفاء في ثلاث: شربة عسل, وشرطة محجم, وكية نار, وأنهى أمتي عن الكي. يعني من حيث الجواز هو جائز, لكن تركه أفضل وأحسن, وحتى يرتقي المسلم إلى هذا الفضل العظيم. ولا يكتوون ولا يتطيرون, أي ولا يتشاءمون, والتطير هو التشاؤم من حيث اللغة, ومن حيث الشرع هو التشاؤم بشيء مرئي أو مسموع, يعني كما كان العرب يتشاؤمون بالطير وبالأشهر وبالأيام وبالأسابيع وبسماع الكلمة السيئة أو بمرور الأرنب أو مرور الثعلب أو الغراب, وبعضهم كان إذا رأى غرابا أو رأى طائرا أثاره من أجل أن يطير, فإن طار عن يمينه تفاءل وإن طار عن شماله تشاءم ونحو ذلك. وهذا كله لعله سيأتي في باب خاص, لعله سيأتي في باب خاص. ثم بعد ذلك قال ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الصفة الأخيرة وعلى ربهم يتوكلون جامعة لجميع الصفات السابقة, جامعة لجميع الصفات السابقة. وقوله صلى الله عليه وسلم وعلى ربهم يتوكلون لم يقل ويتوكلون على ربهم, إنما قدم الجار والمجرور. والعلماء البلاغة يقولون إن الجار والمجرور إذا قدما فإنه يفيد الحصر والقصر, بمعنى وعلى ربهم فقط وحده يتوكلون ولا يتوكلون على غيره. من أين أخذنا هذا النفي؟ من تقديم الجار المجرور. وتقديم الجار المجرور هو أحد أساليب الحصر, والعرب لها أساليب أخرى. الحصر يستفاد مثلا بإنما, كما قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء, ويستفاد الحصر بتقديم ما حقه التأخير سواء قدم الجار المجرور أو قدم الظرف, كقوله سبحانه وتعالى وعنده مفاتح الغيب, أي وعنده وحده ليس عند أحد آخر, أو كقوله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم, رزقا فابتغوا, قال فابتغوا عند الله الرزق, لم يقل فابتغوا الرزق عند الله, إنما قدم الظرف, وهذا يفيد الحصر. فيعرف الحصر بإنما, ويعرف الحصر بتقديم ما حقه التأخير, كذلك تقديم المعمول كما قال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، لم يقل نعبدك ونستعين بك، إنما قدم ما حق التأخير لفيد الحصر، أي نعبدك وحدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك وحدك ولا نستعين بغيرك. هذا معنى، فيستفاد الحصر بإنما وبتقديم ما حق التأخير وبالنفي ثم الإثبات لا إله إلا الله ونحو ذلك. وأيضا هناك صورة رابعة نسيتها الآن، وقد ذكرت هذه في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، استفاد من هذا كما ذكرت لكم. طيب، قال: فقام عكاشة بتسديد الكاف ابن محصن، فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. عكاشة بن محصن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له، وهكذا الصحابة كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم، فلم يكونوا يعرفون التوسل بجاهه. الرسول له جاه أو ليس له جاه؟ ما هو الجاه؟ الجاه هو المنزلة والمرتبة، والرسول عليه الصلاة والسلام له مرتبة عالية وعظيمة عليه الصلاة والسلام، ليس لأحد من الناس. قد قال الله عز وجل في موسى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، أي وكان ذا منزلة عالية ورفيعة. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام منزلته أعظم وأعلى، فهو له جاه، لكن الصحابة لم يكونوا يعرفون التوسل بجاهه، لم يكونوا يقولون اللهم إني أسألك بجاهك، إنما كانوا يتوسلون بدعائه. التوسل ما هو؟ اتخاذ الشيء وسيلة. ومعنى هذا أن يقدم الإنسان بين يديه شيئا يدعو الله عز وجل به، التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بالأعمال الصالحة، أو التوسل بدعاء الرجل الصالح، ومنه هذا. أما التوسل مفهوم الصوفية، وانتبهوا يا إخواني، الصوفية يخلطون بين الاستغاثة والتوسل، انتبهوا لهذه المسألة. وهذه المسألة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونبه عليها شيخنا الشيخ ربيع، وأخذتها من الشيخ مشافهة في مجلس خاص بيني وبين الشيخ حفظه الله تعالى وعافاه من كل سوء، وعندما أهدى لي كتاب كشف زيف التصوف، قال: الصوفية يخلطون بين التوسل والاستغاثة. وإذا جئت إلى صوفي وقال لك: أنتم تحرمون التوسل، قل له: ماذا تعني بالتوسل؟ هل تعني بالتوسل أن يأتي الحي إلى قبر الميت ويستغيث به ويدعو من دون الله، أو حتى ما يأتي إلى قبره يدعو حتى في السفينة أو في كذا: يا فلان، يا ابن علوان، يا فلان، انقذني، أغثني؟ هذا استغاثة، هذه استغاثة، لا يقال عنها توسل. التوسل اتخاذ شيء وسيلة، يعني أنت تدعو الله عز وجل، أنت تدعو الله لكن تتخذ الشيء وسيلة. ففرق بين هذا. استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه الله كفر شرك، وأما التوسل فغايته أن يكون بدعة. فهناك فرق بين الأمرين، فرقوا بارك الله فيكم. قال: فادعوا الله أن يجعلني منهم. وهذا أيضا كما قلت لكم دأب الصحابة. المرأة السوداء قالت: يا رسول الله، إنني امرأة أصرع، فادعوا الله أن يشفيني. وهكذا الرجل الذي قال: يا رسول الله، هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يعني يرفع عن أو يرزق أو ينزل عين الغيث أو نحو ذلك. فكانوا يعرفون هذا النوع من التوسل، توسل بدعاء الرجل الصالح. فكانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعرف أنهم كانوا يتوسلون بجاهه. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا أنه انقطعت عنه الحياة، فلا يمكن أن يدعو لهم لأنه لا يسمعهم. وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى يستدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمع الأحياء بقوله عليه الصلاة والسلام: قال: فيأخذ بهم ذات الشمال، فأقول أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يدري ما غيرت الناس بعده ولا نحو ذلك. فهذا دليل على أنه لا يسمع فهذا دليل على أنه لا ينبغي الذهاب للأموات. ولما صح السند على صح السند إلى عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال اللهم إنا كنا نستسقي في حياة نبيك بنبيك صلى الله عليه وسلم أما وإنه قد مات نبيك فإننا نستسقي بعم نبيك العباس قم يا عباس وادعوا الله لنا. فكانوا يتوسلون بدعاء الرجل الصالح لا يعرفون ما تعرف الصوفية يأتون القبور والأضرحة بل مرت على المدينة نكبات مرت على المدينة نكبات وأزمات ومع هذا لم يعرف أن رجلا أتى إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. مرت على المدينة حروب الردة مرت على المدينة موقعة الحرة مرت على المدينة مجاعة مرت على المدينة محن ولا يعرف أن رجلا رجع إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه حجج على الصوفية. قال فادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا لأنه من تلقاء نفسه إنما أطلعه الوحي على أنه منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. لم يقل لست منهم إنما تلطف به النبي عليه الصلاة والسلام وترفق به وأتى له بشيء حتى لا يتسلسل الموضوع. لا يقول مثلا أنت منهم ويقوم الثالث ويقول يعني أنا منهم ويقول وأنت منهم ويقوم الرابع والخامس. إنما قطع الموضوع وسد الباب بطريقة حكيمة وهو الحكيم عليه الصلاة والسلام وهو الذي يعلمنا الحكمة في مخاطبة الناس. ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة أنه كان يواجه أحدا بسوء وبما يكرهه أبدا. وأحسن الناس أخلاقا وأحسن الناس أدبا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. نكون بهذا يا إخواني قد أتينا على أعظم المسائل بل تقريبا انتهينا. وسامحونا إن طولنا عليكم الحديث وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا. وفق الله الجميع لما يحب ورضى. وإذا كانت هناك أسئلة فممكن عبر الأخ أبي إلياس يفتح بارك الله فيكم المجال. وفق الله الجميع لما يحب ورضى. تفضل يا أخي أبا إلياس. الحمد لله رب العالمين. هل يدخل الشرب في علب المشروبات والعصائر أم أنها تدخل في النهي عن الشرب في الإناء الذي لا يرى قعره الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يدخل لأن الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه لا يدخل في هذا لأن هذا لأن علة النهي عن الشرب من في السقاء أنه لا يعرف ما بداخله. وقد جاءت بعض الروايات أن رجلا أراد أن يشرب من في السقاء فخرجت له حية. وأما بالنسبة للعلب المشروبة الآن مثلا مغلقة أو مثلا زجاجة يرى ما بداخلها من خارجها فلا يدخل في النهي والله تعالى أعلم. ما حكم التبرع بالأعضاء مثل الكلية في حياة الإنسان أو تنفيذا لوصيته؟ هذا لا يجوز. ولأن شرط التبرع الملك وهذا ليس بمالك. وهذه فتوى الشيخ العثيمين ويستدل بما ذكره صاحب الروض المربع لأنه لا يجوز أن يتبرع الإنسان لا في حياته ولا بعد موته إلا الدم. فيقول إنسان طيب الدم كيف يتبرع به هل يملكه؟ الدم يعوض. ومن هنا عرفنا الفرق بين هذا وهذا. ما هو الحكم الشرعي في التسوق أو التسويق الشبكي؟ لا أعرفه والله أعلم. عرفني أولا ما هو حتى أقول لك ما حكمه. أحسن الله إليك. لو تضرب لنا أمثلة تقريبية تبين الفرق بين الدرجة الواجبة والدرجة المستحبة. الدرجة الواجبة أن يترك أصناف الشرك. هذا يجب عليه إذا أراد أن يحقق التوحيد يجب عليه وجوبا لا يقال عنه إنه موحد عنه أنه لا يقال عنه إنه موحد مع وجود الشرك عنده. الدرجة مستحبة ترك هذه الأشياء المذكورة التي هي استرقاء والاكتواء ونحو ذلك. فممكن أن يقال عنه موحد مع فعله لهذه الأشياء. هذا الفرق بين الأمرين. ما الفرق بين تفسير الحنيف المائل عن الشرك وقول العلام القيم مقبل على الله معرض عما سواه؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه خلاف لفظي, أنه خلاف لفظي والله تعالى أعلم. فهم متفقون على أن الواجب هو الميل عن الشرك, لكن باعتبار تفسير اللفظ, باعتبار تفسير اللفظ من حيث اللغة فالظاهر أنه خلاف حقيقي والله تعالى أعلم. ما حكم قول ويلي من الويل؟ الله أعلم, الله تعالى أعلم. بماذا تنصحون أخت زوجها تراجع في التزامه وأصبح يضيع صلاة الجماعة ويسمع الغناء ويحاول طعنها بالسكين إنا لله وإنا إليه راجعون؟ فهل جائز طلب الطلاق منه في هذه الحالة؟ إن كانت المرأة تأمن على نفسها, تأمن على بدنها وتأمن على دينها وتستطيع أن تناصحه ويتأثر من نصائحها فتبقى معه وتصبر عليه, وإن كان سيضرها في دينها أو يضرها في بدنها أو نحو ذلك فوالله هي أعرف بمصلحة نفسها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ألمانيا السؤال, هل المنتحر خالد مخلد في النار ويغفر الله له هذا الذنب أم لا يغفر الله عز وجل له بل يعذب عليه؟ أولا, من يعني طعن نفسه بحديدة فهو خالد مخلد في نار جهنم, ومن ألقى نفسه من شاهق أو بهذا المعنى, كل هذه الأحاديث التي جاءت فيها أن من قتل نفسه فهو خالد مخلد, التخليد في لغة العرب كما أخذناها عن شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ مقبل يقول بأن التخليد في لغة العرب هو المكث الطويل, يقال خلد فلان في قرية كذا أي مكث فيها سنوات طويلة, فهذا معنى التخليد. ولذلك جميع النصوص التي جاءت فيها التخليد مؤبد أو عفوا التخليد بدون تأبيد, التخليد لا تفيد التأبيد. فمثلا قوله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه, هذا لا تفيد التأبيد, تفيد أنه سيمكث طويلا, هذا على قول, أو يحمل على أنه سيمكث طويل, سيمكث مؤبدا لا يخرج منها, وهذا يحمل على من قتل نفسه مستحلا, ومن قتل نفسه يرى جواز هذا. أما عاصي مسلم عاص ومسلم مذنب ويفعل هذا فإنه لا يخلد, وهذه أصول أهل السنة, لا يقال بارك الله فيكم عن عاص أنه يخلد في النار, لا يخلد في النار أبدا. ما هي السنة في العقيقة؟ ما هي السنة في العقيقة من حيث ماذا؟ إن كنت تسأل عن الوقت والطريقة والقدر أو الكمية أو نحو ذلك, فالسنة في العقيقة أن تذبح يوم السابع كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه, ويذبح يوم السابع ويذبح عن الصبي شاتين متكافئتين أي متقاربتين في السن وفي الحجم ونحو ذلك, ويذبح عن الجارية شاة واحدة, وسواء طبقها في بيته ودع الناس إليها أو وزعها على البيوت, هذا وهذا لا بأس, لا أعرف دليلا يدل على أفضلية شيء على شيء آخر. وأيضا ذكر كثير من العلماء أنه يستحب أن تكون أو ينبغي أن تكون صفات العقيقة صفات الشاة كصفات أو يشترط فيها ما يشترط في الأضاحي, لابد أن تكون سليمة من العيوب, ولابد أن تكون ذات سن معين ولا بد إلى غير ذلك. وفي الحقيقة أنا لا أعرف دليلا على هذا، وعند تفتيشي في هذه المسألة بالذات في كلام العلماء لم أجد شخصا تعرض للدليل، لكن هذا يعني مشتهر عند الفقهاء مشتهر، وتعرفون أن المسائل تحتاج إلى أدلة، والقياس قياس هذا على هذا يحتاج إلى شيء واضح في هذه المسألة. لكن لو يفعل هذا الشخص احتياطا هذا أمر طيب، لكن كملزم كأمر ملزم لا أرى هذا، والله أعلم ملزما والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم، هل يجوز لأخت طالبة علم وسلفية أن تتزوج بعامي وليس له علاقة بالدين إلا أنه ذو أخلاق عالية وبارك وطيب؟ من حيث الجواز جائز، لا مانع منع من هذا، ولا سيما أنه مسلم وزواجها منه صحيح لأنه مسلم، ولكن الأفضل لها أن تحرص على شخص مستقيم، وأن تحرص على شخص إذا استطاعت أن تحرص على طالب علم طيب يعلمها يزيد في علمها، هذا أمر طيب. وإذا لم تجد إلا مثل هذا الرجل وهو مستقيم فلا بأس. ورب شخص عامي يفتح الله عليه بخير وأخلاق أكثر من غيره. بل أنتم لعلكم تعجبون إذا قلت لكم إن الشيخ العثيمين يقول بعض العوام أحسن من طلبة العلم، بعض العوام أحسن من طلبة العلم. جاء عند البزار مختصرا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أنا وافدة النساء إليك، هذا الجهاد كتبه الله على الرجال، فإن يصيبوا أجروا، وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن معاشر النساء نقوم عليهم، فما لنا من ذلك؟ قال ابن عباس: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك، وقيل من كنا يفعله. طيب، لا أعرف عن صحة الحديث، لا أعرف عن صحة الحديث شيئا، يحتاج إلى نظر إن شاء الله، ونفيدكم بالدرس الآخر، يحتاج إلى نظر. أبلغي من لقيت من النساء، يمكن يبحث في المكتبة الشاملة. هل تسقط نافلة الظهر لمن يصلي ظهر الجمعة؟ هل تسقط نافلة الظهر لمن يصلي الظهر لمن يصلي ظهر الجمعة في البيت مثل النساء؟ لا، أن إذا صلت المرأة في البيت ظهرا وصلى الرجل مريض في البيت ظهرا فتبقى السنن ثابتة، تبقى السنن ثابتة في حقهم. ما معنى أناخ وطئ في حديث الإفك؟ أناخ الراحلة يعني أنه أنزلها وأوقفها. أنا بس ما فهمت اللفظة، بارك الله فيك. طيب، أحسن الله إليك، هل يستدل بحديث الباب أي طلب عكاشة من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء على أحد أنواع الشفاعة، وهي الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها؟ هل يصح هذا الاستدلال؟ لا، ليس بصحيح، هذا الاستدلال ليس بصحيح. إنما ممكن أن يقال هذا ليس بصحيح، بارك الله فيك. الاستدلال هذا فيه نظر. هل تارك السنة يؤثم؟ ليس على الإطلاق، هناك من السنن ما هي سنة واجبة تاركها يأثم، وهناك من السنن من ما هي سنة مستحبة لا يأثم تاركها، كمثلا سنة اللحية هي سنة واجبة، سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي مذكورة في شمائله، وهي واجبة، العبد ملزم، الرجل ملزم بها، ويطلقها وينظمها ونحو ذلك. ينظمها بمعنى أنه يرتبها يمشطها، ليس المقصود يعني بالتهذيب، بمعنى أنه يجز منها أو يقطع منها أو ينقص منها، هذا لا يجوز، بل يطلقها إطلاقا كاملا كما خلقها الله عز وجل، من دون أخذ ما فوق القبضة أو تحت القبضة، لا يجوز نهائيا، مع احترامنا لإمام المسلمين في عصره والتي عجزت الأمهات أن تلد مثله، وهو محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. أسأل الله أن يرفع قدره في الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يرفع درجته في المهديين. لا نقول هذا والله تنقصا من الشيخ أو غضا من جانبه، بل نحبه والله شاهد على هذا، لكن أقول هذا على الصحيح من أقوال العلماء، والله تعالى أعلم. طيب، السؤال الآخر، هل السنة واجبة فيها تفصيل كما قلت لك؟ التسويق الشبكي هو أن هناك شركة تتعامل من طريق التسويق الشبكي، هذا أي أنها تدخل العمال، وهذا عن طريق أنهم يروجون سلعتها، وأيضا لكي يدخل العامل يجب أن يشتري السلعة ويروجها، وبعد ذلك يستطيع هذا العامل أن يعرض هذه السلعة للناس، وبعدها عند إقناع المستهلك يشتري هذه السلعة ويملك نقطتين على هذا المستهلك، وهكذا حتى يصبح عامل عند الشركة، والشركة تقدم له المال كلما جلب له المستهلكين. الله، هذا يا أخي الكريم هذا لغز، لكن الله مستعان. أنا أرى أنك يعني تراسلني عبر البريد، بارك الله فيك، الله يوفقنا وياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أعطي مقدار كفارة اليمين عن إطعام 10 مساكين فأعطي الطعام كله لواحد أو 2؟ الجواب لا يجوز. إذا أعطيت طعام 10 لواحد فإنك لم تطعم إلا واحدا. أريد أن أنبهك إلى مسألة مهمة، الإطعام المشروط فيه عدد معين يجب أن تلتزم بهذا العدد، فإذا قال إطعام 60 مسكينا لابد تطعم 60 مسكين، لا تأخذ طعام 60 مسكين وتعطيه لواحد، لا يجوز. وإذا قال الله عز وجل إطعام 10 مساكين فلابد تطعم 10 أشخاص، لا يجوز لك أن تأخذ طعام 10 وتعطيه لواحد. إذا طلب الله عز وجل عددا فيجب أن تقف عند العدد. وأما الإطعام الذي ما طلب الله عز وجل فيه عدد، مثلا قوله سبحانه وتعالى فمن كان منكم، قال سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كم عدد؟ ما طلب الله عدد. إذن ممكن أن تعطي طعام 30 يوما لشخص واحد، ممكن، لا بأس بهذا. وأما بالنسبة لحديث أبي هريرة في أن الرجل قال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ إلى أن قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال فأعطاه عرقا أو عذقا من تمر، فقال أطعمه أهلك. هذا الرجل له حالة خاصة، له حالة خاصة، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك مثلا فقراء أو أنه يعني هذا يحمل على حالة خاصة كما ذكره بعض العلماء وحملوا على هذا الشيء، وإلا فالأصل أنه مأمور بهذا. اسم الله عز وجل الطيب من أي صفة مشتقة؟ يحتاج إلى النظر في المصدر، أما بالنسبة للمشتق فهو مشتق، أسماء الله مشتقة وليست جامدة خلاف الأشاعرة، أسماء الله مشتقة، لكن يحتاج النظر إلى ما معنى مصدر الطيب. هل تنفع رقية غير الإنسان من دواب وغيرها؟ أنا لا أعرف دليلا ولا أعرف فتوى، وإلا لنقلت لك الفتوى. أعرف أن هناك من يقول من العوام أنك ترقي أو ترقي الباص أو ترقي السيارة، أنا لا أعرف دليلا على هذا الشيء ولا أعرف، فمن عنده شيء يفيد إن شاء الله. كيف نفهم حديث مجادلة موسى لآدم عليهما السلام؟ وهذا دليل على من احتج على المعصية بالقدر. ليس لمن يحتج على المعصية بهذا الحديث بالقدر ليس فيه أو له دليل في هذا الحديث لأمرين. أولا أن موسى لم ينكر عليه المعصية، إنما أنكر عليه موسى مصيبة الخروج من الجنة. قال أنت موسى؟ قال أنت آدم؟ قال نعم. قال أخرجتنا من الجنة، فرد عليه آدم بالقدر، والقدر يحتج به على المصائب ولا يحتج به على المعائب، هناك فرق بين الاحتياج بالقدر على المصائب والاحتياج بالقدر على المعائب. فآدم احتج بالقدر على المصيبة خروج الناس من الجنة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يجوز أن يحتج به على أو يجوز أن يحتج الإنسان بالمعصية، يجوز الإنسان يحتج بالقدر على المعصية بعد التوبة. فمثلا لو جاء شخص مثلا وزنى، لو جاء أنا شخص مثلا زنى ثم أدرك أنه أذنب ذنبا عظيما فبكى وتاب واستغفر الله عز وجل، ثم بعد ذلك جاء شخص يحاسبه بعد التوبة فيقول له بلغنا أنك فعلت، قال نعم، فيقول له لماذا فعلت هذا، فيقول ماذا أفعل، ماذا أفعل، هذا شيء قدره الله علي. قال العلماء فيجوز الاحتياج بالقدر بعد التوبة، وهذا ما فعله آدم على أحد الجوابين، والجواب الآخر أنه احتج على المصيبة ليس على المعصية، حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها، أناخ راحلته أي أنزلها، كانت واقفة فأجلسها و يعني معنى قربها تقريبا وأنزلها وهيئها وذللها حتى تركب عائشة فوق الراحلة أو فوق الهودج، الله تعالى أعلم. هناك إنس تعلق به جن وكان معه منذ الصغر، والآن هو معه لمدة 9 سنوات، وأيضا هذا الإنس مستغرب من هذا الجن لأنه يفهمه في كل شيء، ونحن نعرف أنه يعرف كل شيء هذا الجن، ولكن هذا الجن يقول أنه مسلم، وأيضا وصل الأمر إلى المس والله مستعان، وأيضا أنا نصحته وقلت له هذا لا يجوز وأنت مسؤول عن هذا، وقال لي هذا الإنسي أنه يرتاح له ويحبه والله مستعان، وماذا أقول بالله عليك، وأنا نصحته. هذا إذا الأصل في أن دخول الجن في الإنس هو على أحد 3 صور، على أحد 3 أوجه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، إما أن يكون انتقاما وإما أن يكون عبثا كما يفعل العابثون، وإما أن يكون عشقا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، وعلى كل 3 الحالات لا يجوز، فإن هذا من الظلم الذي نهى الله عز وجل عنه، ويجب على هذا الرجل أن يتعالج ويقال له إنه ما يبقى معك إلا وهو يضرك، إلا وهو يأخذ منك ما يأخذ، فلا ينبغي أن يبقيه عنده ولا أن يتركه على هذا الحال، بل يتعالج ويخرجه. والجن قد يأتي الإنسان في أول الأمر بصورة الناصح وصورة المعين على الطاعة، لكنهم إذا تمكنوا من الإنسان ضروه ضررا. جاءني أحد الإخوة من منطقتنا وقال لي إنه يقوم صلاة الصبح قبل الأذان بكذا كذا دقيقة، يأتي جني من الجن ويقومه ويعينه، فقلت له هذا لا يجوز، لا يجوز أن تتعامل مع الجن. وهذه مسألة يا إخواني، صحيح أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورفعه الله ورفع الله درجته بالمهديين، صحيح أنه يقول بجواز الاستعانة، لكن الصحيح أن هذا لا يجوز. الشيخ العثيمين يوافق الشيخ الإسلام تيمية أنه يجوز استعانة في الجن في بعض المسائل بأمور بشروط، لكن الصحيح أنه لا يجوز، وهذا مذهب المذهب الصحيح إن شاء الله، والقول الصحيح وهو قول جماعة من العلماء المتأخرين، الشيخ ربيع حفظه الله يقول بهذا، والشيخ العباد، وشيخنا الشيخ الأصابي، وأحد الإخوة له رسالة يعني سيطبعها قريب في هذا الموضوع، واستدل بأدلة واضحة إن شاء الله على أن هذا لا يجوز، على أن هذا خاص بسليمان ونحو ذلك. فصاحبنا يقول أنا أستعين به يعني في يعينني على الطاعة، وقلت له إن هذا استدراج، طريقة الشياطين هي طريقة أبيهم إبليس، إبليس لم يأتي مباشرة فيقول لآدم، لم يقل يعني لآدم بارك الله فيكم أخرج من الجنة أو كل من الشجرة لتعصي الله أو نحو ذلك، إنما أتى له بصورة الناصح، فمن هنا يأتي الشيطان بارك الله فيكم يعني يستدرج ابن آدم في المكيدة حتى يوصله إلى هذا الشيء. فنصيحتي إلى هذا الشخص أن يتعالج. أبو الياس شخص عنده محل تجاري يريد أن يعرف نسبة الربح. طيب إيش السؤال يا أخي الكريم؟ ما هو السؤال؟ الأخ يقول هل الجن مكلفون بشرائع الإسلام؟ يا أخي إحنا قلنا الله يحفظنا وإياك الأسئلة تكون من جهة بلياس، هذا أولا، يعني اسأل عبر الأخ بلياس. طيب أنا أقف إلى هنا، تقريبا الأسئلة انتهت، نجيب على السؤال هذا وزادك الله حرصا يا أخي السائل، وهذا آخر مرة لك. يعني بالنسبة بارك الله فيكم، الجن نعم مكلفون بالشرائع، الجن مكلفون بالشرائع كالمسلمين، وهم مخاطبون بالتوحيد وفروع الشرائع. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم، ولعلنا أخذنا منكم ونقتكم، صلى الله أن يجزيكم خيرا، وفق الله الجميع لما يحب ورضى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. تفضل يا أخي أبا إلياس، خذ